بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز لبس الثوب المعصفر المخلوط بغيره من الألوان كالسواد وغيره؟ الذي ينبغي تجنبه لعموم النهي الوارد. الله مستعان. يقول الأخ مذهب الشيخ العثيمين في جلوس المرأة على الحرير التحرير. لأنه لا حاجة لها إلى ذلك. هذا الصحيح أنه يجوز لها كما تقدم، كما أنها تلبس لها مفترشة. طيب يقول أخ ما الدليل على جواز لبس المعصفر والأحمر للنساء والأدلة الناهية عامة؟ هي جاءت في النهي للرجال، وجاء حديث أيضا في إباحة للنساء، إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. أشرنا إليه في أثناء الشرح، لكن إن شاء الله نورده بلفظه في الدرس القادم. يقول أخ ذكر الشيخ رحمه الله في إجابة السائل أن لفظة إلى رقم في ثوب شذ بها أبو إدريس الخولاني. طيب خرجنا بأن المعصفر والأحمر مكروه كراهة شديدة، وأن التحريم فيه كراهة التحريم فيه أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنكر ذلك إنكارا شديدا. ما تقدم معنا في صفحة 253 أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصفرة. جاء في بعض الروايات بيان أنها الخلوق، كان يصفر لحيته بالخلوق، المقصود به نوع من أنواع الطين فيه شيء من الصفرة، وليس المقصود به تغيير اللون كالحناء وغيره، إنما المقصود استعمال ذلك الخلوق وهو من أنواع الطيب وفيه صفرة. فكانت هذه الصفرة ليست صفرة نبات العصفر ولا غيرها من الصباغات، إنما هي استخدامه للخلوق كما جاء في بعض الروايات. يقول هل يكون المراد بأربع أصابع في لبس الحرير عرضا أم طولا؟ سواء عرضا أم طولا، يعني لو جمع سيكون نحو الأربع أصابع، لو جمع يكون نحو الأربع أصابع. وصلنا إلى المسألة رقم 2، حكم لباس المرأة لباس الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية حكم لبس المرأة لباس الرجل والعكس. قال ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وحسنه علامة الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأيضا مما نبهنا عليه بعض الأخوة أن الشوكاني يرى أن اللباس الأحمر جائز فينا الأوطار، وأن المنهي هو الأصفر فقط، فرق بينهما على أن كلام الشيخ الإسلام أقوى أن العلة هي الحمرة والله أعلم. فإذا نهي عن الأصفر فغيره مما كان أشد احمرارا أو لا، ما ذكره شيخ الإسلام أقرب. أما الشوكاني فخصه بصباغ نبات الأصفر. قال الشوكاني رحمه الله في النهي والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وإليه ذهب الجمهور. وقال الشافعي في الأم إنه لا يحرم زي النساء على الرجل، وإنما يكره، فكذا عكسه أنت. وهذه الأحاديث ترد عليه، ولهذا قال النووي في الروضة: والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح. قال: وهذه المسألة واضحة، يحرم أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة يحرم عليها لبسة الرجل. فلو حصل أنه لبس شيئا من لباس المرأة وصلنا، فعلى ما تقدم الجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإذن. والحنابلة يقولون ما كان ساترا للعورة ولبسه فهذا يبطل صلاته، وما كان زائدا على ستر العورة كالعمامة وغيره فلا يبطل. هذا هو المشهور في مذهبهم، ولهم وجه آخر بالبطلان المطلقة. قال: المسألة الثالثة، صحيح مذهب الجمهور أنه يأثم الصلاة صحيحة. المسألة الثالثة، حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. أين الشاهد من الحديث؟ جر ثوبه خيلا. ما معنى جر الثوب؟ أن يسحبه بيده، نعم، أن يكون طويلا يسحبه معه. ليس المقصود أنه يجره بيده، المقصود أنه بمشيه يكون ثوبه مسحوبا خلفه بسبب نزوله عن الكعبين. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. قال: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلا، بل عدوه من الكبائر إلى حديث مذكورة. حديث مذكورة متوعد عليها بالنار: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. أما إذا كان خيرا فلا شك أنه من الكبائر، بل عدوه من الكبائر لأحاديث المذكورة وغيرها مما هو في معناها. وقالوا: إذا أسبله لغير الخيلاء فهو مكروه. واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له: إنك لست ممن يفعله خيلاء. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عن الجمهور قالوا: إذا لم يفعلوا على باب المخيلة فيكون مكروها فقط، يكون مكروها. واستدلوا بهذا الحديث. طيب، وسيأتي أن أسباب الإزار سبب من أسباب الخيرة كما سيأتي. قال: وذهب أحمد في رواية واختارها بعض الحنابلة إلى تحريم جر الثوب وإن لم يكن خيلاء، يعني وإن كان لم يقصد الخيلاء فهو محرم أيضا. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن قاصدا فهو من أسباب المخيلة، الحديث جابر بن سليم الآتي. قال: وإليه مال الحافظ بن حجر. واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سليم في سنن أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. وصححه شيخنا الوادي رحمه الله في صحيح المسند، فلان جزم أن إسبال الإزار من الخيلة من المخيلة. ولذلك بعضهم يقولون: لا بد أن من أسبل إزارة فقد صار مرة من الخيرة، وهذا ليس بلازم، ولكن يحمل هذا الحديث جمعا بينهم وبين الحديث الحاصل أو الحديث المتقدم أنه مظنة الخيرة غالبا ولا يخرج من ذلك إلى النادر. ولذلك علق الشارع الحكم بالمظنة أنها عن ذلك، علق الشارع الحكم بالمظنة أنها عن ذلك، كما أن النوم مظنة الحدث فصار النوم بأصله ناقضا للوضوء. مع أنه مظنة الحدث. وكذلك عندما قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء قالوا مس الذكر مظنة لخروج المد فيكون ناقضا بأصله. فهناك أحكام علق الشارع فيها الحكم على المظنة، ولذلك فيكون محرما حتى وإن لم يقصد الخيلاء، لأنه سبب لجلب الخيلاء. ولكن الجزم أنه من الكبائر يظهر أنه في حق الخيلاء، وحديث أبي هريرة ما تحت الكعبين من الإزار في النار يكون مقيدا كما سيأتي، مقيدا بما تقدم من الأدلة. قال الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار: وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره. في الحقيقة تجد بعض الناس قد يحصل من هذا الإسبال ولا تجده، يعني لا تشعر منه بأي شيء من العجب والخيلاء، لا سيما أصحاب الأعمال، ربما فلاح في مزرعته قد أسبل إزارة ما يفكر في هذا، في الخيلاء أو في العجب. ولذلك فيظهر أن من الإسبال ما يكون خيرا ومنه ما لا يكون كذلك، وإن كان نادرا، إلا أن الإسبال سبب للخيرا. الإسبال سبب لحديث جابر بن سليم: فإن إسبال إزار من المخيلة. وقول الشوكاني تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، يعني نعم، لكن قد علق الشارع النهي على المظنة، ويكون الخيلاء سبب لكونه من كبائر الذنوب وليس من جلد التحريم. الخيلاء يجعله من كبائر الذنوب، والإسبال بدون خيلاء محرم. قال: وتصريح بأن مناط تحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل قوله فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا. والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر بن سليم ترده الضرورة، يعني هناك أشياء معلومة ضرورة، لأنه ما كل شخص يريد الخيلاء في إسبال، يعني هذا شيء ضرورة يعلمه كل شخص. قال: والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر بن سليم ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما عرفته. انتهى. قال أبو عبد الله: هذا كلام نفيس من الإمام الشوكاني رحمه الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الغالب وهذه المظنة، أعني أن إسبال الثوب مظنة الخيلاء في الغالب، وحرم الإسبال، فقال لجابر بن سليم رضي الله عنه: إياك وإسبال الإزار. فهذا نص في تحريمه، حذره من ذلك. ثم قال: فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني حتى لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أنه سبب للمخيلة غالبا، فقد حذره مطلقا سواء قصد أو لم يقصد. قالوا في صحيح مسلم أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ارفع إزارك، وذلك عند أربعة فيه استرخاء. ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن استرخاء ثوبه أذلك خيلاء أم لا، بل فهم الصحابة أنهم مأمورون بالرفع مطلقا، ولذلك شكى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم استرخاء ثوبه. ولو فهم أن ذلك للخيلاء فقط لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فإسبال الثوب خيلاء كبيرة من الكبائر، وإسباله لغير خيلاء محرم ومعصية. ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق، والحمد لله. يعني أن هذه المسألة واشتهر بين طلبة العلم أنه محرم على الإطلاق، مع أن جمهور العلماء يرون الكراهة فقط ولا يرون أنه محرما إلا متى كان خيرا وعجبا. يعني هذه المسألة تنبغي أن تكون بالحسبان، لأن المشهور خلافها، المشهور أنه محرم على الإطلاق، ولا بد من هذا التفصيل. إن كان خيلاء فهو كبيرا من كبائر الذنوب، وإن كان لغير خيلاء فالصحيح التحريم، الصحيح التحريم. والجمهور على الكراهة فقط، الجمهور على الكراهة فقط في حالة إذا كان لغير خيلاء. فلا تتعجب عندما تجد بعض الفقهاء والعلماء يفتون بالكراهة، فمقصودهم إذا لم يكن لغير خيلاء. والصحيح في المسألة أنه محرم، الصحيح أنه محرم لحديث إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. حديث أبي بكر يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فخرج من تحريم كبائر الذنوب. بقي ما يتعلق بكونه يسترخي عليه إلا أن يتعاهد، هذا محمول أنه بغير قصد، ما قصد إنزاله، يسترخي عليه فهو يرفعه، فهو يرفعه رضي الله تعالى. طيب، ويمكن أيضا أن يجاب بهذا الجواب الذي ذكره له، أن المفهوم من فعل أبي بكر أن إزاره ليس إلى تحت الكعبين، إنما يحصل استرخاء فينزل عليه، والأصل فيه أنه مرفوع عن الكعبين، الأصل فيه أنه مرفوع، وهؤلاء الأصل في ثيابهم أنها نازلة على الكعبين، فلا يصلح لهم الاستدلال بحديث أبي بكر. يعني يكون الجواب بحديث أبي بكر من أوجه: أولا زكاه النبي عليه الصلاة والسلام ببعده عن المخيلة، وأنت لست مزكى، فإسبال الإزار مظنة الخيلاء، فهذا يجرك إلى الخيلاء، هذا أمر. الأمر الثاني: أبو بكر حصل منه بغير قصد، وأنت قاصد لذلك. الأمر الثالث: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يتعاهد ويرفعه، وأنت لست كذلك. والأمر الرابع: أن أبا بكر حصل منه ذلك بسبب الاسترخاء، وليس لابسا له على ذلك الحال. قال المسألة الرابعة: إسدار الثياب في حق النساء. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأجمع العلماء على جواز الإسدار للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا، والله أعلم. قلت: يشير النووي رحمه الله إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن قالت: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ فقال: يرخين شبرا. قالت: قلت: إذن ينكشف عنهن، تأتي يعني بسبب المشي والرياح تنكشف الأقدام. قال: فذراع لا يزن عليه. من أين هذا الشبر؟ من أين يقاس الشبر؟ من الكعب، شبر من الكعب. يعني أولا أذن لهن زيادة على الكعب شبرا من الكعب، يعني سيكون نصف شبر في الأرض أو أكثر، يكون قدر نصف الشبر أو أكثر في الأرض. مع ذلك قال: يا رسول الله، إذن انكشف عنهن، إلى كم أذن لهن في هذا الذيل؟ إلى ذراع. ذراع من أين؟ من الكعبين، من الكعبين، يعني ربما يزيد قدر شبرين في الأرض، شبر ونصف أو شبرين في الأرض. ولذلك تسمى ذيول، سمى ذيول في حق النساء، لأنها تسحبها معها جلابيب المرأة، إذا زاد وسحب في الأنف فهو أفضل، لكن لا تزيد على ذراع، لا يجوز الزيادة على ذراع من الكعب. قال: فذراعا لا يزدنا، فدل على أن الزيادة تعتبر إسبالا في حق النساء، وربما يكون من الخيلاء. وهذا حاصل في بعض فساتين الأعراس التي فيها تشبه بأعداء الإسلام، يجعلون لها ذراعين أو ثلاثة تسحبها، هذا من المحرم، هذا من أسباب تحريمه أيضا، يعني سبب تحريمه التشبه بالكفار، وزيادة على ذلك أيضا الإسبال، وزيادة على ذلك العري الموجود فيه من إظهار الصدر والمنكبين وكذلك الظهر والرأس، نعم، ماشي الرأس. يعني الكتف. طيب الخلاصة من هذا أن أسفال الثياب أيضا في حق النساء إذا زاد على كم؟ على الذراع. ويستفاد من هذا الحديث أن يعني هي مسألة شرعية أن لبس الشراب القدمين يعني ليس واجبا، إنما الواجب الستر. لو اتخذت جلبابا طويلا يستر قدميها ما لزمها ذلك، لكن هذه الأيام كيف الجلابيب قصيرة إلى الكعبين أو تزيد قليلا، فكان لزاما أن المرأة يجب عليها تغطية القدمين حتى لا تنكشف بالرياح. لكن الأصل أن امرأة اتخذت جلبابا طويلا فليلزمها لبس جوارب، نعم نحن نسميه شراب الصواب جوارب، ما يلزمها جوارب، لبس الجوارب ليس لازما لقوله لقول أم سلمة إذن ينكشف عنهن، في بعض الروايات إذن تنكشف أقدامهن، دل على ماذا؟ على أن بعض أنهن قد كنا ربما لبسنا جوارب وربما لم يلبسنا، لكن في مع قصر الثياب في هذه الأيام فلا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها أبدا. قال تنبيه: الحكم في الإسبال يشمل إسبال القميص والإزار والسراويل، لأن كلها يشملها قوله ثوبه من جر ثوبه خيرا في الأحاديث المتقدمة، لأن كلمة ثوب تطلق على هذه كلها، على القميص والإزار والسراويل كلها فيها. البنطال من التشبه بعد الإسلام، ذلك اكتفينا بذكر السراويل، والبنطال جمع مع التشبه الإسبال، أيضا جمع مع التشبه الإسبال، هو سيكون من الخلف، يعني هو سيكون من جميع الجهات لكن يظهر من الخلف لأنها تمشي أمام، فتكون زيادة من الخلف ظاهر. نعم الظاهر أنها من الخلف حتى لا تتعثر، لو كانت كبيرة أيضا من الأمام تتعثر ما تستطيع المشي، ربما من الخلف أنسب، لكن قد تكون أيضا زائدة أيضا من الأمام شيئا ما، تكون زائدة من الأمام شيئا ما. نعم ولذلك أطلقوا عليها ذيول، ذيول النساء لأنها من الخلف. قال المسألة الخامسة: حكم السدل. جاء في النهي عن السدل أحاديث، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدل الرجل ثوبا. وفي إسناد الحسن بن ذكوان وهو ضعيف، وذكر الحديث في ترجمته من الكامل بن عدي وكأنه قد أنكر عليه. وله طريق أخرى في مسند أحمد فيها عسب بن سفيان وهو ضعيف، وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي، وفي إسناده بشر بن رافع وهو شديد الضعف، وفيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما نص على ذلك الحفاظ. إذا عندنا حديث مسعود ما يصلح، حديث أبي هريرة له طريقان لكن طريق الحسن ذكوان أنكرت، ففي نفس الشيء من تقوية الحديث بهذه الطرق، لأنها لو لم تنكر لكان لا بأس لتقوية حديث أبي هريرة الطريقين، ولكن مع الإنكار فلا، قد فيقول المحدثون المنكر لا يستشهد به. وقد اختلف أهل العلم في تفسير السدل على أقوام، والسدل غير الإسبال، لكن بعضهم فسره به كما سيأتي. قال: فمنهم من فسره بالإسبال المتقدم، وهذا ما في إشكال، لو كان معنى الإسبال هناك أحاديث أخرى تغني عنه أو تشهد له، لكن هذا التفسير فيه نظر. ومنهم من فسره بوضع الرداء على الرأس ثم يرميه من جانبيه ومن وراء ظهره، يضعه على رأسه ويروي أطرافه وخلفه من وراء الظهر من الجانبين. ومنهم من فسره باشتمال الصماء الذي سيأتي، وهو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل يكون مشتملا بالثوب من جميع جهاته، وهذا فيه نظر أيضا، فإنه ليس فيه معنى السدل، فإن السدل فيه معنى الإرخاء والإرسال، أسدل الشيء إلى أرسله. قال: ومنهم من قال هو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، معنى يضع ثوبا على الكتف ويسجله من الجانبين دون أن يعيده إلى الجهة الأخرى. هذا الأشهر عند الحنابلة. قال: هذا التفسير الأخير والأصح عند الحنابلة، والتفسير الأول والأصح عند الشافعية. ما هو التفسير الأول؟ الإسباع. الأصح عند الشافعية تفسيره بالإسباع. قال: وقد ذهب إلى كراهة السدل النخعي ومجاهد وعطاء والثوري والشافعي والحنابلة، وصح عن علي رضي الله عنه كراهة ذلك، ورخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين وعطاء وابن المنذر، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسجد في الصلاة. كلا الإسنادين عند ابن المنذر في الوسط. قال ابن المنذر رحمه الله: كما في شرح المهذب: لا أعلم في النهي عن السدل خبرا يثبت، فلا نهي عنه بغير حجة. أي ابن المنذر يرى تضعيف الحديث. قال أبو عبد الله: الحديث فيه ضعف واختلف في تفسيره، فالصواب ما قاله ابن المنذر، إلا أن من فسر السدل بالإسباب فقد استدل على النهي عنه بأدلة النهي عن الإسباب، وقد تقدمت والله أعلم. أما على القول بأن السدل معنى الإسبال فلا إشكال، الحديث الناهي عن الإسبال كثيرا، ومع التفاسير الأخرى فالحديث لم يثبت. ولو كان ثابتا لكان ما فسره به الحنابلة أقرب من غيره، إرسال الثياب المجللة، تقليل الثياب، إرسالها من الرأس أو من الكتف إلى ماذا؟ إلى الأسفل، من غير أن يردها، ففيه معنى الإسدال، فإن سدل في اللغة معنى أرسل وأرخى، أرخى الشيء. وكذلك تفسيره بالإسباب يكون له وجه، لكن لم نجد العلماء يقوون الحديث بالإسبال، وأيضا عقد العلماء فصلا للسد وفصلا آخر للإسبال، فأكثر العلماء على عدم تفسيره بالإسبال. وكذلك في مصنف أبي شيبة ذكر باب للإسبال وباب آخر للسد، كذلك ابن منذر وغيره، دل على أن أكثر العلماء على التفريق بينهم. تفسير الحنابلة والذي قبله، الذين تفسير الحنابلة أنه يضعه على الكتف ويرسله، يرسل الجانبين عند أن يركع ربما يصل إلى الأرض بسبب إرساله وعدم إضافته إلى الكتف، ربما يجره بعد ذلك إلى الإسباب. قال المسألة السادسة: اشتمال الصماء. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. قال حافظ بن رجب رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث في تفسير الصماء عن التابعين وبعضها عن الصحابة، قال: فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة الصماء هو أن يلبس ثوبا واحدا وهو الرداء. الرداء هو ما الكساء الذي يغطى به نصف الأعلى. قال: هو أن يلبس ثوبا واحدا وهو الرداء، فيشتمل به على بدنه من غير إزار، يعني ما عنده إزار فيكتفي بالرداء فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ومع ذلك يرفعه إلى عاتقه، يكون واسعا مثلا، واسعا وطويلا، يضيف جهة إلى جسمه والجهة الأخرى يشتمل بها على الإضافة إلى المنكب، فهذا لا يؤمن به انكشاف العورة بسبب ارتفاع الطرف الآخر إلى المنكب. قال فيشتمر به على بدنه من غير إزار ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه ويبقي منكبه الآخر وشقه مكشوفا فتبدو عورته منه. هذا واضح. والسبب الظاهر في كشف أحد المنكبين أنه يصعب أن يغطي المنكبين مع الإضافة إلى المنكب، لكن لو جعله على منكب واحد يستطيع أن يجعله دوارا عليه كما يحصل ذلك في من كما كان أصحاب الصفة ربما فعلوا ذلك بسبب قلة الثياب. فهذه الصورة صورتها أن يضع طرف على منكب ثم يديره على بدنه من أسفل ثم يعيد الطرف إلى نفس المنكب ثم يعيد الطرف الآخر إلى نفس المنكب، وبهذا يبقى منكبه مكشوفا وشقه هذا مكشوف، ومع ذلك أيضا لا يؤمن من ظهور العورة أثناء الصلاة، ومع ذلك أيضا الإنسان مأمور بستر المنكب في الصلاة. قال وبذلك فسر الصماء أكثر العلماء، ومنهم سفيان الثوري وابن وهب وأحمد وابو عبيد وأكثر العلماء. قال أبو عبيد قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، انتهى. وهذا التفسير أخذ به الشافعية كما في شرح المهذب، وهذا من حيث أنه صار يعني ما يستطيع أن يتحرك بتقليد الثياب على نفسه، بتقليد الثياب على نفسه صار لا يستطيع الحركة، فأبو عبيد يقول هذا هو المعروف عند العرب. قلت على التفسير الأول فتبطل الصلاة إذا انكشفت العورة، وأما التفسير الآخر فقالوا بكراهته لأنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يتقيه بيده فلا يقدر على ذلك، يعني على التفسير الآخر الذي تفسير أهل اللغة الذي أخذ به الشافعية، فيكون مكروها لأنه لا تنكشف عورته، لكن لا يأمن أن يأتي شخص يريد أن يمر ما يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أيضا أن يأتي بالمستحبات كالتفريج المنكبين عند السجود، كذلك تقديم اليدين وما أشبه ذلك فيقع في الكراهة. قال ابن رجب رحمه الله وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو عبيد مع أنه نقل تفسير أهل اللغة إلا أنه اختار تفسير المحدثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب أو أعم منه، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة ثم يتلقاه عنهم التابعون ويتلقاه عنهم أئمة العلماء إلى آخره. قال ابن رجب رحمه الله ولو صلى وهو مشتمل الصماء ولم تبدو عورته لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح أنه إذا لم تظهر العورة لم يبطل، ومنهم من قال ببطلانها وهو وجه لأصحابنا. قال أبو عبد الله وكذلك من صلى وهو مسبل إزاله أو بلباس امرأة أو بثوب فيه تصاوير فإنه يأثم وصلاته صحيحة عند الجمهور وهو الصواب، لأن النهي ليس عائدا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنها والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.